بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما الإمام المبين والكهف الحصين والغياث المضطر المستكين سيدنا ومولانا بقية الله تعالى في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. بعد بيان شرط الهيئة الإفرادية وهو الإنشاء بصيغة الماضي، ينتقل الشيخ على الله مقامه إلى البحث عن شرائط الهيئة التركيبية، يعني العقد المؤلف من الإيجاب والقبول. جملة من الأمور ترتبط بالهيئة التركيبية، مثل تقديم الإيجاب على القبول، مثل الموالاة بينهما، مثل التطابق بين الإيجاب والقبول، مثل التنجيز في العقد. هذه بالترتيب إن شاء الله سيأتي البحث حولها، لكن بما أننا أمس لم نوفق لتطبيق العبارة بالنسبة إلى الشرط الماضوية، فنطبق العبارة ثم نتعرض شيء من الكلام في مسألة شرطية تقديم الإيجاب على القبول. صبحكم الله. مسألة، مو ما نوصلنا بداية المسألة. بل المشهور السلام عليكم كما عن غير واحد، يعني الدعاء الشهرة موجود في جملة من الكلمات، اشتراط الماضوية. بل في التذكرة، وجه معلوم بعد لماذا يتحقق الإضراب، لأنه من الشهرة إلى دعوة الاتفاق. بل في التذكرة الإجماع على عدم وقوعه، يعني وقوع العقد، بلفظ المضارع أبيعك أو الأمر اشتري مني، هذا بحسب الدعوة. طبعا الإجماع عندهم هو يصير دليل تعبدي، لكن هل يوجد هناك دليل فقهي صناعي آخر غير الإجماع؟ نعم، شيخنا الأنصاري يقول: ولعل اشتراط الماضوية لأجل صراحة الماضي في الإنشاء، يعني الفرق بين صيغة المضارع والأمر والماضي. الصراحة هنا هم ليس المقصود بها الصراحة التي تقدمت في ألفاظ الإجابة والقبول كلية، حيث هناك كانت بمعنى الواضح، ليس بمعنى أن صيغة الماضي موضوعة للإنشاء دون المضارع أو الأمر. لا، صيغة الماضي هي بها وضع واحد، وهي عبارة عن الدلالة على النسبة التحققية، يعني الإخبار. إحنا كلامنا في الإنشاء، إذن المقصود بالصراحة ما هو؟ المقصود بالصراحة يعني هذا الاستعمال الثانوي، الاستعمال الثانوي الموجود في صيغة بعته. يعني تارة الإنسان يتكلم بصيغة بعته، يكون في مقام الإخبار، يعني أنا أمس كملت المعاملة، بعت الدار، بعته بعد ما بي إنشاء. الآن أنت في مقام الإخبار والحكاية، تنقل شيء تحقق خارجا حدا، مثل تقول ضرب زيد، يعني في الزمان الماضي تحقق هذا المبدأ. ليس الكلام الآن في هذه الحكاية، الكلام في الإنشاء. يعني مقصودنا إيجاد حقيقة البيع في وعاء الاعتبار بكلمة بعته. فإذا لماذا يصير الماضي صريح؟ هو غير موضوع له يصير، يعني الماضي لفظ الماضي غير موضوع للإنشاء، المضارع هم غير موضوع، الأمر هم غير موضوع، كلهم موضوع. إذا لماذا الماضي يصير صريح؟ هذا لأجل كثرة استعمال صيغة الماضي في مقام الإنشاء، كأنه يتحقق إلى وضع آخر في مقام الإنشاء، لذلك هذا يتقدم على صيغة المضارع وصيغة الأمر، لأن صيغة المضارع ما منسلخة عن حيثية الإخبار والنقل والحكاية، بل هي إخبار عن النسبة التلبسية. الأمر هم ما به إيجاد، وإنما هو طلب فعل من شخص آخر. يعني إذا تقول أنت الآن بع مثلا، بع صيغة الأمر، الأمر هو إيجاد وإنشاء صحيح، ولكن هذا البيع ليس معناه أنه أنت الآن جاي تبيع، معناه أنت تطلب المادة، مثل ما تقول اضرب، بيعهم يعني مثل اضرب، تطلب المادة من الغير. أنت في مقام الإنشاء بصدد إقامة إيجاد نفس المادة في نفسك أنت، وتظهر ما في ضميرك بمثلا كلمة بعته أو بأي كلمة أخرى، ليس قضية طلب المادة من شخص آخر. الأمر يدل على الطلب، لكن طلب من شخص آخر. المقصود في مقام الإنشاء أن المتكلم هو المنشئ، هو الذي يقوم به العقد، إما إيجابه وإما قبوله. فإذا صيغة الأمر لا تجدي، لأن صيغة الأمر تدل على الإنشاء والإيجاد، لكن إيجاد المادة بواسطة الغير، ذلك الذي يطلب منه، مثل ما تقول بع يا زيد، مثل ما تقول اضرب يا زين، اقتل يا زين، اي فعل من الافعال. زين، المضارع هم ما منسلخ عن هذا المعنى، يعني الحكايه في النسبه التلبسيه، بعد يبقى صيغه الماضي. هذا طبعا بناء على ما هو الى زمان الشيخ الامصاري، اللي يجعلون الحكايه دخيله في حقيقه الاخبار، والايجاد دخيلا في حقيقه الانشاء. ولكن على مبنى المتأخرين عن عصر الشيخ الأمصاري مثل محقق الخراساني على الله مقامه، هذا أصلا ينكر أن يكون اللفظ جزء مدلول عبارة عن الحكاية أو الإيجاد. قصد الإخبارية والإنشائية يقول هي من أطوار الاستعمال، وليس دخيلة في المستعمل فيه والموضوع له. ذاك بعد مبنى آخر يصير، ما دام صار دخيل في الاستعمال، يعني كلمة بعته لا يدل على الحكاية ولا يدل على الإنشاء، هذا تابع لقصدك أنت. أنت إذا في مقام الإخبار يدل على الحكاية، إذا في مقام الإنشاء يدل على الحكاية، هذا بعد ما بهذا الكلام. فالشيء الذي الآن جناب الشيخ الأنصاري ينقله عن الآخرين، هذا كله بناء على مبناهم من أن اللفظ الموضوع للإخبار شيء، واللفظ الموضوع للإنشاء شيء آخر. فلذلك يقولون إذا لفظ الموضوع للإنشاء هو عبارة عن صيغة الأمر مثلا، أو هو الاستفهام، عندنا جمل إنشائية متعددة إحنا، فكيف صيغة الماضي تدل؟ ثم يأتون يقولون الماضي ينسلخ عن معناه في مقام الإخبار عن النسبة التحققية، ويصير إلى معنى جديد، معنى حادث في إيجاد النسبة، هذا يصير إنشاء. هذا الأمر ما موجود في المضارع ولا في الأمر، فلذلك يصير هذا صريح، ولا ليس بصريح بحسب الدلالة الوضعية. ما يخالف التزموا بهذا المطلب وضعا، بس هذا مو معلوم، هذا بوضع صاير، أو أنه شهرة استعمال أكو. هذول الرأي هم أنه الماضي هو موضوع لخصوص الحكاية، لأنه الماضي والمضارع ما يختلفان في هذه الشيء، كلا مثل جملة الإسمية، هي مثل ما تقول زيد قائم، أو تقول قام زيد، أو تقول يقوم زيد، كلها موضوع للإخبار والحكاية، كلها موضوع للإخبار. هسا هذا يستعمل في مقام الإنشاء، وضع جديد أكو، أو أنه قرينة يوجد، أو أنه صاير مجاز مشهور، هذا بعد لا يعلم من حالهم. احنا هم ما نقدر نكلفهم انه الان ما هو واقع الامر. هم يقولون بان صيغة الماضي بالقياس الى الجملة الاسمية وفعل المضارع والأمر أدل على الإنشاء فلا بد من الاقتصار عليه هذا المقدار. ولعله يعني وعلى اشتراط مضوية لأجل صراحة الماضي في الإنشاء، لماذا دون المضارع والأمر والجملة الإسمية؟ إذ المستقبل يعني المضارع أشبه بالوعد، تقول يبيع زيدون يعني في المستقبل، هاي وعد، الوعد هم يمكن أن يكون وفاء بي وأن لا يكون وفاء بي، يتحقق أو لا يتحقق، لأنه الوعد مو مثل الأمور التي يلزم الإنسان برعايتها، لا، الأصل هم في المؤمن أن لا يفي بوعده مثلا، هو هذا بليه أشبه بالوعد. تقول لهم ليش؟ يقول كله مكروه جائز بعد، هو جائز بعد، كيف عمي هذا ينتظرك يفوت بعد، مو إلزام، ما بي إلزام المؤمن هذا بعد، ما يخالف. أشبه بالوعد. والأمر استدعاء لا إيجاب، يعني استدعاء للفعل من الغير، لا أنه أنت الآن توجبه على نفسك، هذا الأمر لا يدل، الأمر يدل على الطلب من الغير، الشارع يأمر غيره، العالي يأمر الداني، مو أنه يوجد شيء في اعتبار نفسه، هذا ما يصير إن شاء الله. استدعاء لا إيجاب. خب هذا الصريح. الدليل الآخر اللي عندهم على اعتبار الماضوية، مع أن قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف، خلاف المتعارف إذا صار، هذا معناه أنه هذا ينطوي فيه مقدمة أمس بيناها طبعا، يعني أن الخطابات الإمضائية بما أنها تنصرف إلى المتعارف المعهود في عصر التشريع ولم يكن من المعهود في عصر الشارع الإنشاء بالمضارع أو الأمر، فلذلك بل كان المعهود والمتعارف الإنشاء بالماضي، فلذلك لا بد من الاقتصار على، يعني وخلاصة المطلب هذا الدليل هكذا يقول، يقول أنت عندك بس دليل إمضاء، عندك أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، هذا الدليل هم منصرف إلى المتعارف، لا شك هم في أن المتعارف هو المنشأ بصيغة الماضي، إذن نتيجة هيجي يصير، إذا أنشئ البيع أو غير البيع من العقود بصيغة غير الماضي يشك في أن دليل الإمضاء شمل هذا البيع أم لم يشمله، الأصل عدم ترتب الأثر، أصالة الفساد في كل العقود، هذا أصل موجود جاري وسائل، هذا الرأي المعروف المشهور، هذا هم دليلهم. وعن القاضي مقابل هؤلاء، القاضي ابن البراج أعلى الله مقامه يخالفهم في اشتراط الماضوية، وعن القاضي في الكامل والمهذب، يعني في كتاب كلا كتابيه الفقهيين الكامل والمهذب، عدم اعتبار الماضوية. هذا هم فتوى ليس فيه استدلال. الشيخ يقول لماذا؟ ولعل هذا الإنكار يعني عدم الاعتبار لأجل إطلاق البيع والتجارة وعموم العقود. الشيخ يقول لنا يعني لنا أن نستدل لصالح رأي ابن البراج على الله مقامه بدليلين، الأول أن أدلة الإمضاء مطلقة، إما هي عمومات مثل أحل الله البيع يعني دلالة وضعية أكو بها على العموم الاستغراء العقد سواء كان بالماضي أو بغير الماضي، هو ما دام اللفظ موجود إجماع المحقق الكركي ما يجي يتعرض إلينا، لذلك يقول يتوقف على اللفظ، الإجماع بس أكو على اللفظ، هذا اللفظ، لفظ المضارع هو لفظ، ما هو شيء، هو لفظ مثل الماضي. زين، خصوصية الماضي من أين؟ عموم أوفوا بالعقود يشمل العقد المنشأ بالمضارع، غير مثل أحل الله البيع اللي فيه إطلاق مستند إلى مقدمات الحكمة ماكو بها دلالة وضعية، هذا هم كذلك مقدمات الحكمة، يعني الله سبحانه وتعالى في مقام البيان لم يأتي بقرينة في الآية تدل على أن البيع المنشأ بالماضي مثلا هو الذي أحله الله سبحانه وتعالى، لا يوجد هكذا قرينة، فهذه يصير إطلاق مقدمات الحكمة. الشيخ يقول هذا نعم الدليل له، هو الدليل اجتهادي يصير، أوفوا بالعقود عموم، أصالة العموم دليل اجتهادي، أصالة الإطلاق أيضا دليل اجتهادي. الدليل الأول لإطلاق البيع والتجارة يعني تجارة عن تراض، وعموم هذا كله منطوي في الأدلة، أدلة الإمضاء. الدليل الثاني شنو اللي يمكن أن يستدل به لصالح هؤلاء، يعني لصالح خصوص ابن البراج ومن يقول بمقالته، الشيخ جاي يرجح هاي المقالة، وما دل يعني ولعله لما دل، هذا ما يصير مجرور لأن اللام داخلة عليه، وما دل على بيع الآبق واللبن في الضر. هذا تكرر نقل هذا المضمون الروايات في بيع الآبق. الإمام عليه السلام يعلم السائل يقول قل له أشتري منك، أشتري فعل مضارع، أشتري منكم الجارية الآبقة وهذه الضميمة مثلا بكذا. أشتري، الإمام في مقام التعليم جاي يبين الفعل المضارع، هذا يصير دليل لصالح ابن براج. وبعد وبيع اللبن في الضار، الإمام عليه السلام ينهى لأنه من بيع المجهول، ينهى عن بيع الضرع قبل احتلابه، قبل أن يحلب في وعاء، لأن الحليب بتلك الأزمنة طبعا هسه خب كل شيء بالوزن جاي ينباع، ذاك الوقت كان بالكيل يباع، مثلا الكيل من حليب البقر كذا، من حليب مثلا الجاموس كذا، بالكيل كامل، ذاك النجف أدركنا ذاك الوقت هم احنا بالنجف كل بالكيل كامل وزن. طاسات أكو كانت يقدروها، الأكثر كانت الحريم تزاوي هاي الأمور، كان يحلبنا البقر مثلا الهاي شي يجيبوها بالعقد، كانوا يربطوها وكذا، وبعدين بالطاسة، هذه الطاسة هم معلومة شقد مقدارهم لدمهم، هاي الطاسة مثلا 20 فلس 10 فلوس إلى آخره. الأخم هذا ماكو، هذا كله صاير بالوزن بعد، لا الكيل موجود، اللتر هو كيل لكن يوجد يباع بالوزن على كل حال. المهم الشارع ما يجوز قبل أن يحلب اللبن من الضرع أن يباع، لأنه لا يعلم كميته، لكن هم أكو معين شارع طريقة وحيلة معلم الناس لأجل شراء الحليب وهو في الضرع بهذه الكيفية. يقول هذا الحليب يحلب منه فرد مقدار، يوجد يوضع في الظرف، الظرف هذا إن كان متعارف في ذاك الوقت اسكرة جاي يسموه، هذا فد إناء صغير يحلب فيه، ثم مالك الحليب، مالك مثلا البقرة الشات شنو سال الحيوان، يقول بعتك هاي مال في الاسكرة جا، خب معلوم لأن الاسكرة جا الكيل مالها معلوم إشقد، يعني مثلا إشقد هذا شيء معلوم بيناتهم، أبيع هذا خب معلوم، أبيعك هذا مع ما في الضرع، ما في الضرع مع ما ندري كيلو كيلو نص كيلو شقد ما ندري، الله أعلم به، ما يخالف. الجهل بمقدار المبيع، بمقدار من المبيع، مو كل المبيع، بمقدار من المبيع وهو الموجود المتكون في الضرع، هذا الجهل مو قادح ما دام يضم إليه شيء معلوم وهو هذا المقدار المحتلب الموضوع في الإناء. خب الإمام يقول أشتري منك على هجيب، أشتري منك هذا اللبن المحتلب في الإسكرجة وما في ضرع مثلا البقرة بكذا مثلا، هذا صحيح. خب أشتري فعل مضارع يوم ماضي، أشتري فعل مضارع وما في واللبن في الضرع، شنو ما دل في الآبق وقضية اللبن شنو؟ هذا من الإيجاب بلفظ المضارع، هذا هم دليل ثاني. عندنا هم دليل ثالث، الدليل الثالث الشيخ يقول الأولوية القطعية. شنو الأولوية القطعية؟ هاي الرواية هم نحتاج إلها هنا، هاي في مسألة اعتبار الماضوية، وهم نحتاج إلها في مسألة تقديم الإجابة على القبول، يعني في واقع جواز تقديم القبول على الإجابة. الرواية هاي الرواية هم معتبرة سندا. أبان بن تغلب كما تعلمون هو من أجلة صحابة الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلم، صاحب تلك القضية المعروفة، قضية الأصابع اللي قال هذا الشيطان يجاي من المدينة للكوفة وأخبرنا بهذا الأمر، والإمام قال له لا مو شيطان، هذا حكم الله الواقعي وهو يشكل، وأنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محققين. هذا عجيب الرواية، هذا في التهديد مع أبان، أبان هو هذا فد رجل، هو الإمام الباقر عليه السلام يقول له أحب أن يجلس مثلك في مسجد الكوفة ويفتي الناس، يعني هذا هو في عصر الإمام الباقر هو من الفقهاء اللي الإمام هذول الأئمة ما يعتمدون على كل واحد من صحابته. هذا يظهر أنه كان مورد وثوق مضمون. هو هذا الإنسان اللي في الكوفة قال أنا صارت عندي قرون لما إجا هذا فد واحد قال أنت الإمام الصادق قايل أن الأصابع للمرأة إذا ثلاث قطعت هاي الدية 30 دينار، إذا 4 أصابع من المرأة بتروها قطعوها هاي الدية تصير 20 دينار. هاي شلون هذا؟ قلت إلا الشيطان جاي، مو محال أن يصدر هيك فتوى من الإمام الصادق. الإمام قال له لا، هو هذا متن الواقع، هو هذا والسنة، أنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست على كل حال. هذا أبان يسأل من الإمام الصادق، يقول أنا إذا شفت بالسوق فد مرأة أم الحليس مثلا شابة عمرها 99 سنة، هاي أريد أتمتع بيها، شنو التكليف؟ كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ الرواية هالشكل، كيف أقول لها؟ أنا لأنه البحث مالي يتعبكم، لأجل أنه شوي يخفف شوية من التعب لابد من أن أنه يتحمض شوية على كل حال. وهاي الأخبار هم خد تدرون بعد هي واقعا كلها بها هموم وغموم. الله إن شاء الله يحفظ ويصون بعينه التي لا تنام بركة الإمام الحجة شيعة آل محمد أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، يصونهم من أيدي الكفار ومن هم أنجس من الكفار إن شاء الله. على كل حال اللي هذا أبان يسأل من الإمام، الإمام عليه السلام يعلمه، الشيخ هم يقول هنا أكو أولوية قطعية لأن أمر الأعراض والفروج قطعا هو أهم من قضية الأموال. إحنا بحثنا في البيع، البيع هو عقد بالنسبة لحلية أكل الأموال، ما له شغل بالأعراض. إذا الإمام عليه السلام في باب النكاح يعلم السائل يقول له بصيغة المضارع أولا، هل يشكلت الرواية هم نحتاج لها هنا يعني في مسألة الماضوية هم في مسألة آتية إن شاء الله، لأن الرواية فيها حيثيتين. أولا بها حيثية أن يكون الإيجاب في باب النكاح هو الإيجاب هو بيد الزوجة، الإيجاب بيد الرجل، وبعدين هذا عفوا هو الإيجاب بيد، لا الإيجاب لابد أن يكون بيد الزوجة ما يصير بيد الرجل، النكاح بيدها. الإمام عليه السلام يعلم هذا السائل لفظ، هذا اللفظ يصير قبول، إيجاب الزوجة يتأخر عن هذا القبول، وهذا الإيجاب اللي هذا القبول اللي متقدم هم صاير بلفظ المضارع، يعني هذا بيها نوعيا من الخلل بحسب الشرائط اللي يذكروها، هم يفقد الماضوية لأنه مضارع وهم متقدم القبول على الإيجاب، يعني خلل من ناحية إذا كان شرط تقديم الإيجاب على القبول أو كان الشرط ماضوية هاي الرواية بيها خلل يصير من ناحية، لكن الفقهاء يستدلون بهاي الرواية. الشيخ هم جاي يستدل، الشيخ يقول الإمام عليه السلام يعلم السائل يعلم أبان يقول قل لها بني السائل الرواية موجودة الحمد لله لفظ الإمام أريد ها أتزوجك، أتزوجك فعل مضارع، أتزوجك متعة على كتاب الله، أولا قول متعة حتى هاي التي تطمئن خاطرها أنه بعد أنا حصلت رجال إلى بعد 100 سنة عيشوا، لا متعة بس ساعة وفي أمان الله مثلا. أتزوجك متعتان على، لأنه الزواج هو من ألفاظ النكاح الداعم، فإذا إجا قيد المتعة وتعين الوقت بعد يصير نكاح مقدم. أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارثة، لا تقولين كل أموالك أنا، ولا موروثة وأنا ما أريد شيء من أموالك، وكذا وكذا يوما مثلا أو سنة أو ساعة سأشن القرار بعد بيناتكم. على كل حال المهم في جملة أتزوجك، هاي أتزوجك جناب هاي الفتاة اللي هواية هاي تستحي هي لأنه هي يكون تقول مثلا زوجتك نفسي، هاي تستحي جنابها بعد ذلك هو الذي يقوم بالعمل. هذا أبان المسكين هو يكون يبدي بعد، لكن هذا يصير قبول، مو أنه ينقلب يصير الموجب قابل، لا، القابل الموجب هو الموجب والقابل هو القابل. هي هم بعدين بعد ما تصبر ويا وتدنق راسها تقول نعم. على كل حال هاي بعد أم الحليس أم الحليس العجوز الشهربة تكفي من اللحم بعض من رحمة. من زمان اللي كنا احنا نقرأنا الألفية وهاي من الشواهد المذكور أم الحليس بالحوزات العلمية أحيانا ما يعيفون فتشي هاي بعد تبقى على الأسماء. على كل حال شيخنا الأنصاري يقول ما دام في باب النكاح الذي هو أولى برعاية الاحتياط فيه جاز الإنشاء بلفظ المضارع، فلا بد أن يكون الشارع قد جوز بيع البيع بلفظ المضارع، الإجارة هم بلفظ المضارع، الهبة هم بلفظ كل. ليش؟ لأن شأن الأموال أقل من شأن الأعراض. هذا بعد وفحوى، لذلك يقول فحوى، هذا أولوية قطعية، فحوى ما دل على الإنشاء بالمضارع في باب النكاح هو هذا بعد. هاي رواية أبان بن تيمية، هذا هم ما يكون دليل لصالح رأي القاضي ابن البراج على الله مقامه. الشيخ يقول ولا يخلو هذا القول من قوة، لكن أكو قيد مو مطلقة، لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام. ليش؟ لأنه إذا احتجنا إلى قرينة المقام هذيك الضابطة اللي بيناها أنه القرينة المقامية لا تكفي في مقام الإنشاء ونحتاج إلى قرينة لفظية تنخرم، فلأجل أن لا تنخرم تلك القاعدة نقول إذا لفظ المضارع هو كان ظاهر صريح يعني ظهور أكوبي في الإنشاء ما يخالف، ماكو خصوصية في الماضي. بعدين هم يقول فتأمل، هذا بالتأمل يقول إذا قضية ما نحتاج إلى القرينة هذا القيد حتى في الماضي هم موجود، الماضي هم لأنه هو إذا كان موضوع لأنه الماضي والمضارع كلاهما جمل خبرية، الخبر يعني حكاية قوامة بالحكاية، لذلك يطابق الواقع يصير صدق، ما يطابق الواقع يصير كذب، ماكو بإيجاد وإنشاء. فإذا قضية الاعتماد على القرينة يصير هذا القيد حتى في الماضي هم لابد أن يبين، يعني إذا صار المضارع صريح في الإنشاء ما يحتاج إلى القرينة بل هذا صحيح، أما إذا احتاج إلى القرينة المقامية بعد شنو الفرق بين المضارع والماضي يصير؟ ما يصير فرق بيناتهم. خب هذا خلاص مسألة، خمسة أقوال في هاي المسألة موجودة. قول بأنه يعتبر تقديم الإيجاب على القبول في كل العقود بيعا كان أو هبة أو إجارة أو نكاحا أو مضاربة أي شيء كان يعتبر، هذا قول هو هم المعروف. قول بعدم اعتبار تقديم الإيجاب على القبول في شيء من العقود، هذا بتمام المخالفة يخالف الرأي المشهور. وأكو هم تفاصيل، واحد من التفاصيل منسوب إلى شيخ الطائفة، شيخ الطائفة ينقل منا رأيان في المسألة، رأي أن تقديم الإيجاب على القبول في باب البيع ضروري ولكن في باب النكاح لا، يعني في باب النكاح لعله اعتمد على رواية أبان بن تغلب ما أدري شنو سيأتي إن شاء الله، أنه يجوز تقديم القبول على الإيجاب. هذا تفصيل يصير بين النكاح وبين البيع. أكو هم تفصيل آخر وهو أن يكون الإيجاب بلفظ القبول بلفظ الأمر يجوز تقديمه على الإيجاب، أما إذا كان القبول بلفظ مثلا الماضي أو المضارع هذا لا يعتبر أن يتأخر عن الإيجاب. هذا هم أربعة صارت. تفصيل هم آخر نفس الشيخ الأنصاري عنده من بعد ما ينقل هذه الآراء هو يبدأ بتحقيق المطلب، يقسم ألفاظ القبول إلى ثلاثة أقسام، قسم منها يجوز تقديمها قطعا، قسم لا يجوز تقديمها قطعا، يبقى هم قسم ثالث. هسه نقرا العباره احسن انه كلكم نطبق على كل حال. مساله الاشهر كما قيل، القائل العلامه على الله مقامه هو الذي ينسب الى الاشهر، يقول: وفي اشتراط تقديم الايجاب على القبول قولان، اشهرهما الاشتراط، ذلك يعني الاشتراط. الاشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول، وبهذا اللزوم هذا الاشتراط، طبعا مقصود من اللزوم هنا مو اللزوم التكليفي، هنا لزوم وضعي، هو الاشتراط. الاشتراط يعني لا يكون مؤثرا إذا ما تقدم الإيجاب على القبول، هذا المقصود، لا مو أنه يجب يعني تكليفا. وبهذا اللزوم صرح الشيخ شيخ الطائفة في الخلاف، وابن حمزة في الوسيلة، وابن إدريس في السرائر، والعلامة في التذكرة، كما أنه عن الإيضاح وجامع المقاصد. ها في هذين الكتابين كذلك اختار تقديم الإيجاب على القبول، هذا بقول المطلق، يعني ماكو فرق بين عقد وعقد آخر، هذا بحسب الظاهر هكذا، لأنه التفصيل يأتي الآن، ينقل أول ما ينقل ينقل من شيخ الطائفة، إلى الآن لا يوجد تفصيل مطلقا لابد من تقديم الإيجاب على القبول في كافة العقود. ما هو الدليل؟ الشيخ على الله مقامه يذكر دليلين لهذا الاشتراط. الدليل الأول يقول: بما أن المتعارف في كافة العقود تقديم إيجاباتها على قبولاتها، وأدلة الإمضاء دائما تمضي وتصحح الأمور المتعارفة بين العقلاء، فلذلك إذا قدم القبول على الإيجاب لم يعلم أن دليل الإمضاء شمل هذا العقد أم لم يشمله، يصير العقد المقدم قبول على إيجابه مشكوك الانطواء تحت عموم أو إطلاق دليل الإمضاء. أي عقد كانها، مثلا النكاح سنتي بالنسبة إلى عقده، الصلح جائز بين المسلمين بالنسبة إلى عقده، كل عقد أدلة إمضاء كل عقد من العقود هذا دائما يكون ناظرا إلى الفرد المتعارف من ذلك العقد في زمان التشريع، لا شك في أن المتعارف هو تقديم الإيجاب على القبول. إذا قدم القبول على الإيجاب لا نعلم أنه قد شمله أم لا، إذا ما تعلم أصالة الفساد هم موجودة، يعني أصالة عدم ترتب الأثر على العقد المقدم قبوله على إيجابه، فما يترتب الأثر. السائلة أثر زوجية في عقد النكاح، أثر تمليك عين بالعوض اللي هو في البيع، أثر تمليك منفعة بعوض إذا هو في الإجارة، أي أثر كان، لكل عقد أثر من الآثار، لا نعلم بأن ذلك الأثر هل يترتب على العقد المقدم قبوله على إيجابه أم لم يترتب، وصارت عدم الترتب بعد موجود. هذا الدليل الأول. ولعله يعني لعل هذا الاشتراط الأصل، يعني لأجل أصالة هذا أصالة اشتراط تقديم الإيجاب، هذا يعني يرتضع من أصالة الفساد، يعني من أصالة عدم ترتب الأثر. ليش أصالة الفساد؟ إحنا عند إطلاقات الصحة، المستدل يقول نعم إطلاقات الصحة موجودة، لكن الإطلاقات منصرفة محمولة إلى الأفراد المتعارفة. بعد حمل آية وجوب الوفاء على العقود على حملها على هاي علامة متعلق بالحمل على العقود المتعارفة، كما أن إطلاق البيع والتجارة في الكتاب والسنة هم محمولات إلى الأفراد المتعارفة. ماكو بعد دليل الإمضاء يصير أصالة الفساد يبطل العقد الذي تقدم قبوله على إيجابه، هذا أحد الدليلين. الدليل الشنو الثاني؟ والمستدل يقول نفس القبول يقتضي تفرعه على الإيجاب، أنت نفس ما تقول قبلته، هاي قبلته هو أصرح ألفاظ القبول في كل العقود، هو قبلته، ألفاظ أخرى توجد لأنه لا توجد، لكن ألفاظ أخرى الأصل فيها هي قبلته، هاي قبلته هي تقتضي سبق المقبول. فإذا ما كان إيجاب يدل على وقوع شيء وقبول شيء، هذا القبول يتعلق بأي شيء. يعني الآن إذا هيك يصير، الآن المشتري يتحقق المقاولة يشتري هذا الكتاب بدينار، المشتري يقول قبلته، ثم البائع يقول شنو؟ بعته. هيك بعد معنى هذا قبلته تعلق بأي شيء، قبل قبول أي شيء. القبول فرع جاي يصير، فرع إذا صار قبول المقاولة خو العقد ما صار باللفظ أظن. إحنا هنا كلامنا في إنشاء العقد بالألفاظ، بألفاظ الإيجاب والقبول. إذا لم يسبق هناك كلام ولفظ من الموجب سواء في البيع أو في غير البيع، هذا قبلته يتعلق بأي شيء. إذا ابتدأ المقابل والمشتري في البيع، والرجل المتزوج في باب النكاح، المستأجر في باب الإجارة، وكل قابل في كل عقد من العقود، الوكيل في باب الوكالة، الوكيل قال قبلته، هو الموكل بعد ما قال وكلتك، هذا قبلته يتعلق بأي شيء. فالمستدل يقول هو ماهية القبول، حقيقة القبول هي تقتضي التفرع والترتب على الإيجاب. فإذا لم يكن هناك إيجاب قد سبق هذا القبول، لا شيء حتى يتعلق القبول به. هذا الدليل اعتباري عقلي. وزاد بعضهم، هذا الدليل الثاني، المحقق الأردبيلي نقل يقول وأن القبول فرع الإيجاب. المستدل الأصلي كاف واي من الفقهاء يستدلون به أن القبول فرع الإيجاب، فلا يتقدم هذا القبول على الإيجاب. وبعد وأنه تابع له فلا يصح تقدمه عليه، يعني حتى إذا لم يكن القبول فرع لكن هو تابع للإيجاب، تابع للإيجاب، ما دام أكو تبعية لا يمكن أن يكون التابع ما تحقق والمتبوع بعده. هذا مثل يصير واحد مثلا يريد ضيف يدخل في مكان خادمها موية، هو الخادم يروح يقعد يتصدر المجلس، وأصلا هو المولى هو الضيف الأصلي بعد ما يصير، ما يصير، وأول يكون يروح بعدين التابع عم يتبعه، التابع تابع معنا اسمه تابع، التابع ما يصير يتقدم. القبول هم تابع للإيجاب لأنه قبول للإيجاب، فكيف يتقدم على الإيجاب؟ هذا دليل. هسه غير هذين الدليلين، دعوة الإجماع هم على اعتبار تقديم الإيجاب على القبول موجودة. وحكى الشهيد الأول في غاية المراد عن الخلاف، يعني عن خلاف الشيخ الطوسي، الإجماع عليه. هسه هنا صايرة معركة، أن هذه الدعوة من الشهيد الأول، الشهيد الأول ينسب إلى الشيخ الطوسي أنك في الخلاف تدعي الإجماع على اعتبار تقديم الإيجاب على القبول. البعض يستشكل على الشهيد الأول، يقول له الذي ادعاه شيخ الطائفة في كتاب الخلاف ليس اشتراط تقديم الإيجاب على القبول، وإنما الشيخ ادعى الإجماع على أن الإيجاب إذا تقدم على القبول فذلك العقد صحيح. لم هذا ما بعقد سلبي، ما بمفهوم. فإذا لم يتقدم الإيجاب يعني تقدم القبول، هذا العقد باطل أو ليس بباطل. فهذا لابد وأن هكذا تنسب إلى شيخ الطائفة، شيخ الطائفة قال يوجد الإجماع على صحة العقد حين تقدم الإيجاب على القبول. ولا يصح أيها الشهيد أن تنسب إلى شيخ الطائفة أنه يقول يشترط تقديم الإجابة على القبول بالإجماع، للفرق بين الصحة في مورد التقديم وبين الاشتراط. الاشتراط يعني أكو كلام الشيخ إلا مدلول سلبي، يعني كما أنه إجابة تقديم الإجابة، يعني كما أن منطوق كلامه تقديم القبول على الإجاب إلا هم مفهوم. المفهوم شنو؟ بطلان العقد لو تقدم القبول على الإجابة. هذا المدلول السلبي مين نجيبه إحنا؟ بس هذا صاير حيث وحيث وبيس بين الفقهاء. وحكى في غاية المراد عن الخلاف الإجماع عليه. طبعا الشيخ الأنصاري اللي جاي يخالف الآن يعترض على الشهيد الأول، ماخذ كلامه من السيد العامل. السيد العامل له شأن التتبع في الأقوال والكلمات، لا لكن الشيخ الأنصاري هم يرتضي هذا الإشكال. يقول ولكن ليس في الخلاف في هذه المسألة، يعني في مسألة تقديم الإجابة على القبول، إلا هاي الجملة: أيها الناس، هل هذه الجملة تدل على الصحة عند التقديم أو تدل على اشتراط التقديم؟ أيهما؟ المدعى أن الاشتراط مجمع عليه، كلام الشيخ أن التقديم يكون مجمعا عليه صحته، هذا أيهما هو مدل كلام الشيخ الطائفة؟ انظروا، يقول وليس في الخلاف في هذه المسألة إلا هاي الجملة: أن البيعة مع تقديم الإيجاب متفق عليه فيؤخذ به، يعني هذا العقد لابد أن يؤخذ به، يعني يؤخذ بهذا الاتفاق على الصحة عند تقديم الإيجاب على القبول. وهذا الكلام على الرأس والعين، الذي ينكر هم اعتبار تقديم الإيجاب على القبول هم يرتضي هذا المطلب، لأنه ما يريد يقول حرام تقديم الإيجاب على القبول، ما يقول يعتبر تقديم القبول على الإيجاب، ما يريد يدعي هذا. احنا بس عندنا الشرط تقديمه أو يجوز تأخيره، بس هذا المقدار عندنا، المحل البحث هو هذا. وهذا الكلام من الشيخ الطوسي لا يكون شاهدا على ما نسبته أيها الشهيد الأول إلى شيخ الطائفة. طبعا هذا كان كلامه هسه في الخلاف، الشهيد الأول هم ينقل عن الخلاف، ما عندنا شغل. لكن الآن الشيخ يريد يذكر هذا خلافا تمييز متعلق بهذا، ما قال الأشهر، الأشهر أكو، الأشهر أكو إلى مخالف، المخالف هو الشيخ الطائفة. خلافا للشيخ في المبسوط، يعني الشيخ في كتاب المبسوط إلى رأي آخر غير ما نقله الشهيد الأول عن خلافه. طبعا خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح، يعني النكاح المبسوط مو باب البيع من المبسوط، وإن وافق الخلاف في البيع، هو الشيخ الطوسي رأي في كتاب المبسوط رأيان، أحدهما في بيع المبسوط وهو موافق لما في الخلاف، يعني دعوى الصحة عند تقديم الإيجاب على القبول. عندهم رأي آخر في النكاح المبسوط، في نكاح المبسوط يقول إذا تقدم قبول البيع على إيجاب البيع ما يخالف، هذا في نكاح المبسوط يدعي هذا المطلب. يصير فتوى في نكاح المبسوط بالنسبة إلى خصوص البيع مخالف لرأيه في كتاب الخلاف ولما في نفس بيع المبسوط، آراء تصير متعددة بعد. وإن وافق الخلاف في بيع المبسوط، في البيع يعني في بيع المبسوط، إلا أنه شيخ الطائفة يوب الضمير للشأن لأنه عدل، هو يعني الشيخ بعد عدل عنه، يعني عن البيع، بيع المبسوط في باب النكاح عدل، يعني صحح جوز تقديم القبول على الإيجاب في باب النكاح. هسا العبارة ينقلها: بل ظاهر، مو بس هو، هسا المهم هذا، هاي دعاوى الإجماع تصير مختلفة من الشيخ، هاي مشكلة تصير. هناك يدعي على الصحة عند تقديم الإيجاب على القبول، في المبسوط يدعي الصحة عند الإجماع على عند تقديم القبول على الإيجاب، هاي المشكلة. لذلك يقول بل، مو بس صحة رأيه هو، ربما هو عدل مو مهم، لكن يدعي الإجماع. شلون يصير أن الفقهاء أجمعوا على رأيين متهافتين؟ شلون يصير هذا؟ بل ظاهر كلامه الشيخ الطائفة عدم الخلاف في صحته، يعني في صحة العقد عند تقديم القبول على الإيجاب بين الإمامية، حيث إنه الشيخ بعدما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح، بعدما ذكر بأن يقول الرجل زوجني فلانة جائز بلا خلاف، يعني في باب النكاح يجوز الإنشاء بلفظ الأمر والقبول هم يتقدم، القبول يتقدم لأنه أكو رواية سهل الساعدي، هاي الرواية هي اللي تبين الجواز. نص كلام الشيخ هذا. أما البيع فإنه إذا قال بعنيها، منو قال بعنيها؟ المشتري القابل، القبول هم صار بلفظ بعنيها، بلفظ الأمر استدعاء، فقال البائع بعتكها، بعد ما يحتاج إلى قبلته، صح عندنا صار المقدم هو القبول والمؤخر هو الإيجاب، صح مو بس عندي أنا شيخ الطائفة، عندنا إجماع يصير، وهذا الإجماع ما يخالف ما ينافي إجماع اللي نسبه الشهيد إلى الشيخ ينافي. صح عندنا مو بس عندنا، عند الإمامية وعند قوم من المخالفين، مذاهبهم أكثر أن تختلف، وقال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الإجابة. طب هذا هم رأي البعض الآخر من العامة، هذا هم رأي إذن صار رأي الشيخ الطوسي الفرق بين باب البيع وبين باب النكاح، هذا يصير، هذا يصير رأي ثاني في المسألة مخالف لرأي المشهور اللي هو تقديم الإيجاب في كل العقود على القبول في كل العقود، هذا يصير رأي ثاني بعد. وكيف كان هسا، وكيف كان يعني كلمة عندنا كان إلى ظهور في الإجماع حتى ينافي ذاك الإجماع الذي نسبه الشهيد إلى الشيخ، أو ما بظهور عندنا لعله يعني عنده رأي شخصي وإن كان بعيد، عندنا من الألفاظ الظاهرة في الإجماع لكن يحتمل. فنسبة القول الأول، القول الأول شنو؟ اشتراط عقد البيع بتقديم إيجابه على قبوله. فنسبة القول الأول إلى المبسوط مستندة إلى كلامه في باب البيع من المبسوط، لا إلى كلامه في باب نكاح المبسوط، فإنه في نكاح المبسوط جوز هم تقديم قبول النكاح على إيجاب النكاح، وجوز تقديم قبول البيع على إيجاب البيع. فإذا تردون تنسبون شيء إلى الشيخ تعينون الموضع، عندما يتعدد رأيكم تقولون في الموضع الفلاني كذا كذا قال، مو الرأي بقول مطلق ينسب إلى شيخ الطائفة مثلا. كم بقي من الوقت؟ 9 دقائق نقرأ إن شاء الله. وأما في باب النكاح شيخ الطائفة فكلامه صريح في جواز التقديم كالمحقق رحمه الله في الشرائع والعلامة في التحرير والشهيدين في بعض كتبهما وجماعة مثل الأردبيلي والفاضل السبزواري ممن تأخر عنهما. ليش يصح تقديم قبول النكاح على إيجابه؟ للعمومات السليمة عما يصلح لتخصيصها، نفس العمومات اللي أكو يستدل بها هذاك، لكن هذاك يحملها على المتعارف، أنا ما أحملها على المتعارف. أقول ما هو الوجه الحمل على المتعارف؟ هو يحمل يؤخذ بعمومه أصلا، وإلا هذا معناه إسقاط أصالة العموم، أصالة الإطلاق بدون مبرر. كل إطلاق هو بقدر متيقن، هذا ما يصير قرينة على التقييد. للعمومات السليمة عما يصلح لتخصيصها، الدليل الأول على جواز تقديم القبول مطلقة على إيجابه، يعني هسا في خصوص النكاح العمومات، النكاح سنتي، النكاح يصدق سواء تقدم الإيجاب أم القبول، والمخصص غير معلوم وجوده، عما يصلح لتخصيصها السليمة، عما يصلح لتخصيصها. الدليل الثاني وفحوى جوازه في النكاح الثابت بالأخبار، هذا الجواز في باب النكاح ثابت بالأخبار، يعني الأخبار المعتبرة. هو هاي قضية، هاي عرض خدمتكم رواية يستفاد منها في مسألتين، هاي مثل خبر أبان بن تغلب الوارد هذا الخبر في كيفية الصيغة، يعني صيغة عقد المتعة المشتمل على صحة تقديم القبول بقوله للمرأة أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام في الرواية هكذا يقول، فإذا قالت نعم تارة لا تقول نعم، خب هيش هذا باطل، ما يصير بس إيجابه، أنت تريد تتمتع بها تتزوجها لكن هي ما تقبل، خو هذا شنو فائدته؟ لا، إذا قالت نعم المفروض هو هذا تحقق الإجابة والقبول، لكن تقدم القبول منك. فإذا قالت نعم فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها إلى أن تدفنها. هاي رواية واحدة، هسا هاي الرواية واردة في باب المتعة. المهم الرواية الثانية، الرواية الثانية هم العام راويها وهم الخاص، رواية وسندها سند معتبر صحيح، هاي المهم. الرواية هاي قضيتها، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الظاهر كان في مجمع في المسجد السابق، جاءت إليه امرأة وبعد كل ما يردون يجون للنبي صلى الله عليه وسلم، يا مشتد جنابي زوجني يا رسول الله، زوجني يا رسول الله. النبي هم قال من لها؟ قال الأصحاب. رجل مفلس قام من هناك قال أنا لها. قال زين النبي سأله قال إيش عندك؟ يعني حتى يجعله مهر، يعني مهر خو لازم في بعض الحق وما يصير كل شيء بلاش. هذا هم قال ماكو أصالة الإفلاس. كل شيء ما عندي. النبي قال اقعد. المرأة شافت ما حصلت شيء، مرة ثانية قامت لي واقعا القضايا بعض الأوضاع. يعني النبي شلون كان مبتلى، شلون شنو يكون يسوي يدبر أمور المجتمع، يعني كيف على كل حال. ما أوذي النبي مثل ما أوذي. على كل حال المرة مرة ثانية قامت هم طلبت من النبي زوجني يا رسول، من لها؟ هم نفس الرجل. قال مرة ثانية إلى المرة الثالثة النبي شاف ماكو إلا يكون في علاج هو يدبرها صلى الله عليه وآله وسلم. فبالمرة الثالثة لما طلبت المرأة، طلبت يعني في الواقع هذا توكيل النبي في أنه يدبر لها زوج مثلا، وهذا معناه بعد زوجني هذا معناه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل هل تعرف شيئا من القرآن؟ قال نعم. قال ها زين ما يخالف، هو هاي المعلومات اللي عندك هاي كم آية علمها، علمها هذا التعليم هو يكون ماهر. هسا الشاهد مو في كل هذا، الشاهد هذا النبي هو بنفسه المقدس صلى الله عليه وسلم أنشأ العقل. هو هيجي قال زوجتك ها بما عندك من القرآن، زوجتك ها بما عندك من القرآن، على ما تحسن من القرآن سر رواية أقرأها. بلي الرواية بلي أنا سأقرأها بعد. النبي معتبر محمد بن مسلم، جاءت امرأة للنبي فقالت زوجني، فقال رسول الله من لهذه؟ فقام رجل فقال أنا يا رسول الله زوجنيها، فقال ما تعطيها؟ قال ماكو ما لي شيء، فقال لا. قال فأعادت، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة أتحسن من القرآن شيئا؟ قال نعم. قال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. هسا شنو هذا لفظ القبول؟ هذا الرجل بس قال نعم، الشاهد في هذا بعد، كل الشاهد هو في هاي الجملة. الرجل في مقام قبول النكاح بعد تعيين المهر وهو تعليم الآيات الشريفة بس قال نعم. خب لا اسمح لي، لا 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 نعم لا
فقدم القبول،
لا القبول القبول نعم القبول. أتحسن من القرآن شيئا؟ قال نعم. الجواب بعدين النبي شنو قال؟ النبي أنشأ النكاح بأي شيء؟ زوجتكها على ما تحسن من القرآن. ماكو بعدهم قال قبلته، قال قبلته الرجل بالرواية بعد ماكو، بالرواية ماكو قرينة على أن هذا الرجل الصحابي بعد ما أنشأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة زوجتكها، لأن جملة زوجته هو إجاب النكاح. خب النبي من باب ولايته على الأنفس والأموال أو من باب وكارته في خصوص المورد أن المرأة هي طلبت زوج، يعني وكلتك، هو يجوز إلى أن يقول زوجتكها، لا وهذا يصير إجاب. وين القبول؟ القبول بس صاير كلمة نعم اللي متقدم على هذا الإيجاب. الشاهد في جواز تقديم القبول على الإيجاب. إذا في باب النكاح اللي هو أهم من الأموال جوز الشارع تقديم القبول، في باب الأولوية يصير في باب الأموال، يعني البيع يعني الإجارة يعني الصلح، هاي الأمور اللي ترتبط بمعاملات الأموال يصير الجواز بالأولوية يثبت. واضح الدلالة إن شاء الله. التتم إلى غد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.